هذا الشيخ الطاعن بالمعرفة، الفتي في البحث، السادر بحب الله، قصر جهده على إنجاز سلسلة مدارج المساكين، ثم تكلم في أسماء الله الحسنى، وأفاض في الشمائل النبوية، وكتب في الإعجاز القرآني. هو أحد العلماء المعاصرين، خطيب من الطراز الأول. هو اليوم يتجاذب معنا أطراف الحديث، محمد راتب النابلسي.
إننا على دين الحق سائرون، ما الحق شيخي؟
الحقيقة الدقيقة أن كلمة الحق متداولة في القرآن كثيرا، إلا أن هذه الكلمة لها تفسير دقيق. الحق هو الشيء الثابت والهادف. أنا حينما أنشئ جامعة، هذه الجامعة أنشأتها لتبقى، فلا بد من بناء حجري وأساسات من أعلى مستوى. لما السيرك شيء آخر، وجد ليزول بعد أسبوعين. فالحق الشيء الثابت والهادف، والباطل الشيء العابس والزائل. لذلك كلمة الحق تتكرر كثيراً، والله هو الحق، لأنه الله وجوده سرمدي أبدي. لكن الحق يتناقض مع الشهوات، يتوافق مع الفطرة ويتناقض مع الشهوة. فأي شيء أمرت به أنت برمجت وجبلت على محبته، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فنحن في عنا مصطلحين، مصطلح الفطرة ومصطلح الصبغة. فالفطرة أن تحب الحق، لا أن تكون على حق، أن تحبه فقط.
أكثرهم للحق كارهون،
لأن الحق يتناقض مع شهواتهم. فالإنسان إما أن يعبد شهوته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ما دام الإنسان المتفلت الشارد عن الله يعبد شهوته، إذن يكره الحق. الحق فيه له حدود، يعني عفوا، الشهوة يمكن أن تمثل ب 180 درجة، إلا أن الله سمح لك من هذه الشهوة ب 100 درجة. والدليل الدقيق جدا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف العكسي، الذي يتبع هواه شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه.
نعم شيخي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فلنقل إن التقوى قرينة أو قريبة إلهام، كيف يكون الفجور إلهاما؟
نعم، الحقيقة أن هذه النفس حينما تتعرف إلى الله تلهم فطرة طريق الفجور وطريق النجاح. هي الفطرة، يعني عفوا، الإنسان لما بيرتكب خطأ كبير يستحي به. لماذا يستحي به؟ لأن منهج الله افعل ولا تفعل يتوافق مع فطرته. فالإنسان حبب إليه الإيمان وزينه الله في قلوب الناس، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالفطرة أن تحب وأن تكره. فالفطرة في أصلها أن تحب الحق وأن تكره الباطل. لكن الصبغة أن تكون كاملاً، لأن الصبغة اشتقاق الكمال من الله عز وجل. فالفطرة، الفطرة في أصلها أن تحب الحق ولا تعني أنك على حق، أن تحب العدل ولا تعني أنك عادل، أن تحب الحق وأن تكره الباطل. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أما الآية الأصيلة الوحيدة الدقيقة القاطعة المانعة الجامعة هي قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها.
الحنيف يعني الذي لا وجه له فيه.
نعم، أنت حينما تقيم وجهك للدين حنيفا، هذا ما فطرت عليه.
نعم،
هذا ما جبلت عليه.
نعم نعم، الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع الناس عليه.
نعم
نعم،
الإثم شهوة.
نعم،
فالإنسان حينما يريد أن يضاعف ربحه ويخلط الحليب بالماء، هذا يكره ويطلع عليه الناس يفعله سرا، لأنه بالفطرة وبالصبغة وبالمنهج وبالقرآن وبالتنزيل هذا عمل فيه خطأ.
الحلال بين إذن
والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.
على هذا يقوم الفقه.
الحقيقة أن الحلال بين مثل الشمس الساطعة، والحرام بين، القتل حرام والسرقة حرام إلى آخره. فالبطولة أن نبتعد عن الشبهات والشهوات. الشبهة في جانب حق وجانب باطل، والشهوة في جانب حق. يعني أنا مرة لي جار في الشام، زرته مرة، هو شيخ العلماء، قال لي أنا عندي 38 حفيد معظمهم أطباء وحفاظ كتاب الله. يعني هذا إنسان لبى الحاجة البيولوجية، تزوج امرأة، أنجب شباب وأنجب بنات، الشباب جلبوا له بالكنائن والبنات بالأصهار، والأحفاد 38 حفيد. هذا الهرم المبارك سببه علاقة بيولوجية بين شخصين. فالشهوة حيادية، يمكن أن ترقى بالشهوة إلى أعلى عليين، ويمكن أن تهوي بها إلى أسفل سافلين، تماماً كالبنزين في السيارة. إذا وضع البنزين في المستودع المحكم وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب والمكان المناسب ولد حركة نافعة قد تقلك إلى مكان جميل. أما إذا صبت الصفيحة على المركبة وأصابتها شرارة أحرق المركبة ومن فيها. فنحن بالشهوات نرقى إلى رب الأرض والسماوات.
طيب لماذا خلق الله الشيطان؟
الإنسان أحياناً الشيطان له دور إيجابي.
إيجابي؟
يغفل عنه معظم الناس. لو واحد اشتهى شهوة محرمة، هذه الشهوة حجبته عن الله عز وجل. حبك الشيء يعمي ويصم، فحينما تخرج هذه الشهوة وتنقضي يرتاح منها، ويأتي العقاب بعدها فيتوب إلى الله. فلولا الشيطان الذي زين له هذه الشهوة وفعلها وشفي منها وارتقى إلى الله بعدها لما كان ذلك. إذن هناك حكمة كبيرة جدا. أولا وأخيرا أن الله عز وجل كماله مطلق، وكل أفعاله تابعة لكماله. السبب أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. ما دام في إله هذا الكون معجز، ينبغي استنباطا أن تكون أفعاله معجزة. إلا أن الكون ظاهر واضح جلي لا خلاف فيه إطلاقا، أما أفعاله تحتاج إلى تفسير وإلى تأويل. لذلك قال تعالى بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. يعني أنت لما ترى إنسان رجل يضرب طفل، قد يكون ابنه وقد يكون ضبطه بمخالفة كبيرة، فأنت لا تعلم التفاصيل لك الظاهر. فالبطولة سيدي أن نعرف الحقيقة، وإذا عرفنا الحقيقة وصلنا إلى الله عز وجل. لكن معرفة خلقه سهلة جدا، أما أفعاله تحتاج إلى معرفة بخلقه أول. إنه كمال الخلق يدل على كمال التصرف. يعني إنسان ترى أنت في بحياتنا مشاهد مؤلمة جدا، لكن حينما ترى أن هذه المشاهد سوف تكون سبب لسعادة أبدية تقبلها. يعني ابن مقصر في الدراسة تلقى تأديب من والده، فلما أدبه والده تابع الدراسة وصار طبيب وفتح عيادة. في أثناء تلقي الدخل الفلكي من المرضى ومركبته على الباب ومتزوج وعنده بيته، هالمكان الرفيعة والدخل الكبير، يذكر أن والده فيما مضى لما قصر بالدراسة ضربه. هذا الضرب هو النعمة الباطنة. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالعطاء المألوف نعمة ظاهرة، أما التربية نعمة باطنة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لذلك ربنا عز وجل يسلك مع عباده مراحل دقيقة جدا. أول مرحلة الهدى البياني، أنت صحيح مرتاح في بيتك وأهل بيتك وأولادك، تستمع إلى ندوة تلفزيونية أو تستمع إلى خطبة من شيخ أو تقرأ كتاب لعالم كبير تتأثر. هي مرحلة أولى، أكمل مرحلة وأرقى مرحلة الهدى البياني. أنت بكامل صحتك وكامل نجاحك في الدنيا وعندك زوجة وأولاد وعندك ولا مشكلة، لكن اطلعت على موضوع ديني أو استمعت إلى خطاب ديني رائع جدا، أو حضرت في جامع واستمعت إلى درس في التفسير رائع جدا، هاي مرحلة أولى دقيقة جدا هي الهدى البياني. لكن الموقف الكامل من الهدى البياني أن تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإنسان من دون هدى ميت، الله قال أموات غير أحياء، وليس من مات فاستراح ببيت، إنما الميت ميت الأحياء. هي الهدى البياني. فالإنسان بالهدى البياني الموقف الكامل أن يستجيب، والآية واضحة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنى الإنسان يكون حيا إذا عرف الله، وإلا أموات غير أحياء.
ولكنه محكوم بغواية الشيطان شيخي. نعم. محكوم بغواية الشيطان.
الجواب وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني إذا واحد نازل يرتدي ثياب بيضاء في الصيف من أعلى مستوى، وقميص من أعلى مستوى، وحذاء من أعلى مستوى، أعلى درجة بالثياب، نزل في بركة سوداء مياه مجارير، وذهب ليشتكي على أحد من الناس، فقال له المحقق: هل أمسك بك وضعك في هذه الحفرة؟ قال له: لا والله. قال له: هل دفعك إليها؟ قال له: لا والله. لما تشتكي علي؟ قال له: إنه قال لي انزل، أمت انزلت.
كأنك تقول:
وما كان لي عليكم. نعم. من سلطان إلا أن دعوتكم فقط فاستجبتم لي فلا تلوموني.
نعم.
ولوموا أنفسكم. نعم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لو أن الله سبحانه وتعالى يعني أجبرنا على المعصية بطل العقاب.
كأنك تقول أن خلق الشيطان ضرورة
بشكل أو بآخر. عفواً، أولاً الإنسان حينما جبل على حب الخير يحاسب على فطرته.
نعم.
هي فطرة، هي هو خالف فطرته. هذه المركبة المرسيدس مثلاً مصممة لطريق الزفت، طريق معبد، كل ميزاتها تكتشفها من هذا الطريق. لو سرت بها في طريق وعر، في حفر وأحجار وآكام ومشكلات، تتكسر. هذه المركبة مصممة للطريق المعبد. فهذا الإنسان مصمم لمعرفة الله، فإذا عرفه سعد في كل شيء. كيف أنه بيت فيه ثلاجة وفيه مكيف وفيه مروحة وفيه ميكروويف، كل الأجهزة بالبيت بس ما في كهرباء، فكل هذه الأجهزة لا قيمة لها.
هل عرفت الله حقا شيخي؟
أنا ما أجرؤ أن أقول ذلك، لأنه ما عرف الله أحد، ما عرف الله الحق المعرفة، لا يعرف الله إلا الله. لكن ما سوى الله يعرفه بنسب متفاوت.
هل سكت الله سبحانه وتعالى عن أشياء في الدنيا في التفاسير يعني؟
نعم.
هل سكت الله عن شيء؟
طبعا، هو في عنا أمر وعنا نهي، وعنا سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، وعنا مستباح يعني حلال، وعنا مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. في عنا 10 مراتب. ففي أشياء سكت الله عنها سكوتا كليا رحمة بنا. جنابك ترتدي ثياب باللون الأزرق وأنا كذلك، يا ترى في أمر إلهي باللون الأزرق؟
لا.
قضية أزواق، هي ما لها علاقة. ففي أشياء سكت الله عنها رحمة بنا. فلذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. كلما زدنا سؤالا الدائرة ضاقت علينا.
نعم.
وأوضح مثل بنو إسرائيل مع البقرة.
نعم.
بقرة، قال لهم بقرة، ما لونها، ما شكلها، ما أصبحت البقرة التي ينبغي أن يذبحوها غالية جدا.
ولكنك أنت كنت سائلا كبيرا باحثا.
طبعا
كنت تسأل دائما،
لأنه الله ماذا قال؟ ما قال فقولوا لا إله إلا الله، قال فاعلموا. العقيدة لو أنها صحيحة لا تقبل تقليدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تقبل إلا تحقيقا. قضية خطيرة تنبني عليها نتائج خطيرة جدا في أبد. هذا الأبد يحتاج إلى يقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لابد من علم اليقين. هناك وهم 30%، هناك شك 50%، هناك ظن 90%، هناك غلبة ظن 99%، هناك قطع. فيما يتعلق بالدين لابد من قطعيات، علاقة بين متغيرين مقطوع بصحتها، توافق الواقع عليها دليل.
ولكن الشك أساس اليقين،
الشك طريق لليقين، بس هو ينتهي الإنسان باليقين.
هكذا قال ديكارت.
إيه ديكارت ليس رسولا ولا نبيا.
وابن رشد أيضا.
أنت بتقلي آية أو حديث؟ أنا بخضع لآية أو حديث، لأنه القرآن قطعي الثبوت، دوري معه أن أفهمه وأن أطبقه، والحديث الشريف ظني الثبوت، لي معه أدوار ثلاثة: أن أتأكد من صحته، ثم أن أفهمه، ثم أن أطبقه.
وأن بعض الظن يثمن.
لا لا، بعض الظن بمعنى آخر. بعض الظن وظن إنه عفوا في آية دقيقة جدا: إني ظننت أني ملاق حسابي. الظن تعني اليقين وتعني الشك.
نعم.
بحسب السياق والسباق واللحاق.
أي مرحلة وصلت؟
لا قبل سيدي.
أي مرحلة وصلت؟
أنت إذا كان قلت لإنسان وهو في المسبح رشه، ماذا تعني رشه؟
رشه بالماء؟
بالماء.
نعم.
المسبح عادي. وكانت بساحة معركة، قلت له رشه
بالنار.
بالنار. مين بيحدد إنه قتله لما صب عليه الماء؟ السياق.
السياق.
والسباق واللحاق.
نعم.
فالكلمة بالقرآن لها معاني كثيرة، يحكمها السياق والسباق واللحاق.
في أي مرحلة أنت الآن دكتور نابلسي؟
أنا لا أعلم سيدي، أنا لا أعلم. أحد التابعين قال: التقيت بأربعين صحابيا.
نعم.
ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا. من شدة عظمة الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يقول أنا أعرف الله إلا بقدر ما أستطيع. نعم.
نعم.
أنا حريص حرص لا حدود له على طاعة الله.
خلينا في آياته، في آيات كونية في الآفاق وفي آيات في الأنفس.
نعم. نعم.
يعني أنا أرى أنك مثلا عدت إلى موسوعات كبيرة للتدليل على عظمة الله وخلقه.
طبعا.
نعم.
طبعا. مثلا بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب، أقرب نجم ملتهب عدا الشمس، 4 سنوات ضوئية. ماذا تعني السنة الضوئية؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. طيب في الدقيقة ضرب 60، 300,000 ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في السنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4. ابنك الصغير بدقيقتين مع آلة حاسبة يحسب لك المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب. لو في مركبة لهذا النجم، هذا اسمه افتراض علمي، وانطلقنا من الأرض لهذا النجم نحتاج إلى 50 مليون عام كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب. هذا النجم 4 سنوات ضوئية، نجم القطب 4,000 سنة ضوئية، المرأة المسلسلة مليونا سنة ضوئية، بعض المجرات الحديثة 13,000 مليون سنة ضوئية. اسمع القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بالمسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا، خلعت عنك ثياب الذل وجئتنا العجب وجئتنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا،
يا الله.
ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فهذا التابعي الذي التقى بأربعين صحابيا قال: ما ما رأيت واحدا منهم إلا وهو يظن نفسه منافقا. فالإنسان كلما حاسب نفسه حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. وأنه إنسان يقيم نفسه تقييم دقيق دقيق هذا مستحيل. فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
نعم. كم استغرق نيل آرمسترونغ حتى بلغ سطح القمر؟
كم ساعة؟
كم ساعة؟
أعتقد 36 ساعة هيك أعتقد.
نعم.
نعم وصل للقمر.
يوم بلغ آرمسترونغ القمر هل أدركت عظم هذا الإنجاز؟
لأنه القمر يبعد عن الأرض ثانية ضوئية.
ثانية ضوئية.
ثانية ضوئية 360 كيلومتر.
نعم.
يبعد القمر عن الأرض ثانية ضوئية واحدة.
بودي أن أتعرف على انطباعك حينما بلغ آرمسترونغ سطح القمر.
يعني هو الإنسان المخلوق الأول والمكرم والمكلف، مخلوق أول، الله أعطاه عقل، أعطاه شهوة، وأعطاه فطرة، وأعطاه منهج، وأعطاه حرية. هذه مقومات التكليف. الكون الثابت الأول، ينطق الكون بوجود الله ووحدانيته وكماله، ينطق الكون في كل شيء فيه بوجود الله وكماله ووحدانيته. فهذا الإنسان حينما يعرف الله، من عرف الله عرف كل شيء، يعني يشير الكون، يشف الكون. لما أنا في نافذة زجاجية أقول هذه النافذة تنطق بجمال هذه المدينة.
نعم.
هذا المعنى الذي أردته.
نعم.
نعم. فهذا الإله العظيم أعطانا، منحنا نعمة الإيجاد، نحن موجودون، ومنحنا نعمة الإمداد، أمدنا بأسباب الحياة.
نعم.
أمدنا بالهواء.
نعم.
بالماء، بالطعام، بالشراب، بالزوجة، بالأولاد، هي نعمة الإمداد.
نعم.
ثم أمدنا بالهدى والرشاد.
نعم.
فنحن نتمتع بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. فإذا عرفنا الله عرفنا كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. آية من آيات الله. أخي الكريم، الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، أي أن مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، وبينهما 156 مليون كيلومتر. وفي قوله تعالى والسماء ذات البروج، الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجا، من هذه البروج برج العقرب. كنت مرة بأمريكا، دخلنا إلى قبة سماوية بس في خطوط بين النجوم كأنه عقرب بالضبط. في هذا البرج، برج العقرب، نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. فهذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ من هنا من عرف الله عرف كل شيء، ومن فاتته هذه المعرفة فاته كل شيء.
من أين لك هذا شيخي؟
والله أنا أقرأ كثيراً.
ماذا تقرأ؟ دلني على ما تقرأ.
أنا يعني القراءة جزء أساسي من طلب العلم.
مصدرك الأساس من أين؟
والله أنا أقرأ معظم الكتب تقريباً. أقرأ كتب علمية كثيرة.
موسوعة البريطانية مثلا؟
لا، الموسوعة الأمريكية لايف. هي لها طبعة في اللغة العربية. أنا أعتقد أن هذه من أدق الموسوعات في العالم. لها طبعة باللغة العربية، في مجلد عن الكون، عن الأرض، عن الأطيار، الأسماك.
تحضر برامج في التلفزيون؟
قليلا والله.
Discovery National Geography مثلا؟
أتابعه أحيانا. نعم.
نعم.
نعم. نعم. فلذلك سيدي أصل الدين معرفة الله. الله عز وجل لا يرى بالعين، لا تدركه الأبصار، ولكن العقول تصل إليه ولا تحيط به. بين أن تصل وبين أن تحيط مسافة كبيرة. العقول تصل إليه ولا تحيط به. لذلك الله عز وجل حينما ثبت أنه لا تدركه الأبصار جعل الكون دليلا وشاهدا على وجوده ووحدانيته وكماله. فما دام الكون دليل، صار التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. أقصر طريق وأوسع باب. والآية تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون تحت أربع خطوط في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ما الآيات شيخي؟
الآيات الله عز وجل قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ما في طريق إلى الله إلا التفكر في آياته. الآيات آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الآيات هكذا.
والآلاء
تقترب منها. أما الآيات
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بأي آيات ربكما تكذبان؟ نعم. فالآية هي العلامة الدالة على عظمة الله عز وجل. في عنا آية كونية، الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم. وفي عنا آية تكوينية، أفعاله. وفي عنا آية قرآنية، كلامه. فأنت مع آية كونية أو تكوينية أو قرآنية، وكل هذه قنوات سالكة لمعرفة الله عز وجل. في شيء، الأرض حينما تدور حول الشمس تدور في مسار بيضوي، يعني إهليلجي معروف. هذا الشكل الإهليلجي البيضوي له قطران، قطر أصغر وقطر أكبر. البيضوي في قطر أصغر قطر أطول. الأرض هنا في القطر الأطول وهي تتجه إلى القطر الأصغر. ما الذي يحدث؟ المسافة قلت بينها وبين الشمس. وقانون الجاذبية كما تعلمون متعلق بالكتلة والمسافة. فلما قلت المسافة صار في يقيناً أن تنجذب الأرض إلى الشمس. فإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة. ما الذي يحصل؟ دقيق. قال ترفع الأرض سرعتها لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هالآية دقيقة جدا. تبقى الأرض على مسارها حول الشمس لأنها حينما اقتربت من الشمس رفعت سرعتها. فلما رفعت سرعتها نشأ من رفع سرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة الجديدة من قربها من الشمس. فلما ابتعدت عنها تخفض سرعتها لينشأ من خفض سرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مكانها.
نعم، وكلهم في فلك يسبح.
هي من آيات الله الدالة على عظمته. شيء آخر، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أنا أقول ائتي بقطعتي مغناطيس ضعهما على سطح باللور وأتي بكرة، هل تستطيع أن تضع هذه الكرة في النقطة التي تلتقي فيها في النقطة المنصفة بالضبط؟ ما بتقدر. لو أزاحت 20 ميلي فهذا الكون كيف متوازن؟ الأجرام السماوية متفاوتة في الحجم وفي الوزن وفي المسافة، ومع ذلك المحصلة توازن كوني. هذا التوازن يعني أصعب مليار مرة من أن تحمل الشيء. أنت معك كيس فيه بسامير حمله سهل، أما تعلقهم بالفضاء وتعطيهم مغناطة وكل مسمار بحسب موقعه في قوتان متكافئتان يبقى في مكانه، هذا شيء يفوق حد الخيال. فمن هنا وجدنا أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا الآيات الكونية. التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب لمعرفة الله وأقصر طريق، لأنه يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. في سؤال دقيق. قبل، أنت أمام آية فيها أمر بالقرآن ينبغي أن تأتمر بديهة، وفي آية فيها نهي يقتضي أن تنتهي، في آية تذكر نبياً سابقاً ينبغي أن تتعظ، ماذا تفعل بألف وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون والإنسان؟ ما الموقف منها؟ والشيء الذي لا يصدق ويلفت النظر أن النبي في أي موضوع له مئات الأحاديث إلا في هذه الآيات ولا حديث.
سبحان الله، ليش؟
لماذا؟ الحقيقة الحكمة بالغة جدا. لو فسرت هذه الآيات تفسيرا مبسطا يفهمه الصحابة وقتها لأنكرنا نحن عليه هذا التفسير، ولو فسرها تفسيرا حقيقيا كما هي عليه لأنكر عليه أصحابه. هذه تركت هذه الآيات إما باجتهاد من النبي أو بوحي من الله، لم تفسر.
ولقد زينا السماء الدنيا
بمصابيح
وجعلناها رجوما للشياطين. طيب، ما التفسير العلمي وفق القرآن لسقوط النيازك والشهب؟ هل هي للرجوع لرجم الشياطين؟
حسب القرآن كذلك.
كذلك؟
أبدا.
نعم،
لأنه نحن في نقطة دقيقة، الغيب لا يعلمه إلا الله. وقد أعلم نبيه أو ذكر في القرآن بعض هذا الغيب، فأنا ليس في مقدوري ولا أستطيع بل ولا يسمح لي أن أضيف على المعنى الذي جاء في القرآن والسنة شيئا. فهذه رجوم للشياطين هكذا.
ما هي سبع انطباق السماء الدنيا؟
نعم،
أقصد السماء الدنيا
بالمصابيح. السبعة لا تعني الرقم، تعني الكثرة.
نعم،
نحن باللغة العامية نقول قلت لك 60 مرة ما بدي أكل، فباللغة العامية 60 أو 20 أو 30، كل بلد إلى رقم هذا للتكسير. فرقم سبعة في القرآن يعني التكسير، لا يعني الرقم بالضبط. رقم سبعة في القرآن ومشتقاته يعني الكثرة.
نعم، في الجزء الآخر سوف نتحدث عن الأرقام والأعداد
يلا.
ونعم الله التي لا تحصى
إن شاء الله.
شكرا لك دكتور.
عفواً، الله خير.